بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الوجه الثاني للاستدلال على حجية البينة وهو رواية مسعدة، ولا يزال الكلام في الإشكال الثالث على هذه الرواية وهو الإشكال السندي من جهة نفس مسعدة. وإذا تم هذا الإشكال فيسقط الوجه الثاني أيضا عن الاستدلال، بينما إذا أمكن حله فحينئذ تتم الرواية على الاستدلال على حجية البينة بنحو مطلق، باعتبار أن الإشكالين الأول والثاني ليسا بتامين. من هنا فالبحث في سند الرواية كان مهما، وقلنا أن المشكلة السندية تتمثل في نفس مسعدة ابن صدقة، إذ لم يوثق، ووثقه السيد الخوئي رحمة الله عليه باعتبار وروده في تفسير القمي، ودخلنا في توضيح هذا المبنى وأشكلنا عليه بما حاصله إن هذه العبارة المتضمنة للتوثيق لا نستطيع الجزم بأنها من علي ابن إبراهيم، نحتمل أنها من الراوي للتفسير وهو تلميذ علي ابن إبراهيم القمي أبو الفضل العباس ابن محمد، وهو مهمل. طبعا أبو الفضل العباس ابن محمد ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر عليه السلام، يوجد مبنى نقله أحد أساتذتي عن السيد الصدر رحمة الله عليه. يقول السيد الشهيد إن أبناء الأكابر إذا لم يضعفوا صريحا وأهملوا فلعل حالهم أقرب للتوثيق، وهو من نسل الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهو ابن أكابر. طبعا الكلام ليس في هذا الشخص، لكن أنا أريد أطبق هذا الكلام على هذا الشخص كقاعدة، لأن أولاد الأكابر إذا وجدت فيهم الخدشة فتنتشر بخلاف عامة الناس، وبما أنه لم يشر إلى خدشة فيه فهذا يكون أقرب للتوثيق منه إلى عدم التوثيق. هذه ملاحظة بين قوسين، لكن هذه الملاحظة حتى لو قلنا بها لأنه لا يمكن الجزم بوثاقته فلا نستطيع أن نعتبر أن توثيقه للآخرين حجة، فهذه العبارات إذا احتملنا أنها له فلا يمكن إثبات وثاقة من ورد في تفسير القمي. هذا ملخص ما مر، إذ تكلمنا في ثلاث نقاط في هذا المبنى. اليوم نتكلم في النقطة الرابعة وهي الأخيرة. النقطة الرابعة في مناقشة هذا المبنى أنه على تقدير التسليم بأن العبارة إنما هي من علي بن إبراهيم القمي. فالظاهر كما يقول السيد محمد رضا السيستاني الله يحفظه أنه لا يقصد بها وثاقة جميع الأخبار، جميع رواة الأخبار التي اعتمد عليها في تفسيره. لا يمكن أن تفيد وثاقة جميع الرواة الذين اعتمد عليهم في التفسير، إذ لا يبعد أن يكون المقصود بذلك، وهنا نقطة مهمة لأنها توضح كثير من عبائر القوم المشابهة، أنه حينما يقول وصلنا من المشايخ الثقات وما يشبه ذلك، فهو لا يقصد توثيق جميع من روى عنهم، بل لعله يقصد أن هذه الأخبار وصلت إليه عن طريق بعض المشايخ الثقات، سواء كانوا من مشايخه المباشرين أو مع الواسطة. توضيح ذلك، من الواضح أن عمل السابقين المتقدمين من علمائنا أنه لم يكن ضعف بعض رواة الحديث ملاكا في رد هذا الحديث ورفض العمل به، كما لم يكن وثاقة جميع رواة الحديث مناطا لديهم في الاعتماد عليه والقبول به، بل كانت العبرة عندهم في قبول الخبر هو الوثوق بصدوره عن المعصوم. وكان من أسباب حصول الوثوق بصدور الرواية الضعيفة سندا عند كثير من المتقدمين هو أنها مروية من قبل المشايخ الثقات المعروفين. بعبارة أبسط، مبنى المتقدمين لا يدور مدار وثاقة الراوي، بل اعتمادهم على الأخبار يستند إلى الوثوق بصدوره عن المعصوم. ليس بالضرورة أن يقبل الرواية الصحيحة السند إذا وجدت قرائن على الخلاف، وليس بالضرورة أن يرفضوا رواية ضعيفة السند إذا وجدت قرائن على الصدور. ومن القرائن على الوثوق بالصدور، يعني من القرائن التي تؤدي إلى وثوقهم بالصدور، أنها مروية من قبل بعض مشايخ الثقات المعروفين، سواء كانوا المباشرين بالنسبة إلى صاحب الكتاب أو بالواسطة. مجرد وجود شخص من مشايخ الثقات في الرواية يعولون على هذه الرواية، يقولون هذا من نقاد الحديث، وإذا كان من نقاد الحديث فبعيد أن يروي رواية لم تصله قرائن على صدورها من المعصوم، حتى لو كان فيها راو ضعيف، حتى لو كان فيها راو مهمل. هذا هو ديدنهم. وبالتالي فالتعبير أنها من الأخبار التي رواها الثقات لا يعني توثيق جميع من هو موجود في سند الرواية، بل إشارة إلى هذا المبنى، إلى إني إنما أوردتها في كتابي لأن في سندها بعض نقاد الحديث، وهؤلاء لا يروون رواية إذا لم يكونوا قد وثقوا بصدورها. وتوجد شواهد كثيرة، أكتفي بشاهد واحد. الشاهد الواحد قول السيد ابن طاووس في فلاح السائل، دققوا في العبارة: وربما يكون عذري فيما أرويه عن بعض من يطعن عليه أنني أجد من أعتمد عليه من ثقات أصحابنا الذين أسندت إليهم أو إليه عنهم قد رووا ذلك عنه. عن هذا شنو؟ من يطعن عليه. أنا قاعد أجيب روايات فيها من يطعن عليه، لكن عذري في ذلك أني وجدت من الثقات من يروي عنه وقد رووا عنه ذلك ولم يستثنوا تلك الرواية ولا طعنوا عليه. وأجوز، والكلام لا يزال للسيد ابن طاووس، أن يكون قد عرفوا صحة الرواية المذكورة بطريقة أخرى محققة مشهورة. فالسيد ابن طاووس رحمة الله عليه برر اعتماده على روايات بعض المطعون عليهم من جهة أن ثقات الأصحاب أو بعض ثقات الأصحاب قد رووها ولم يستثنوها. والظاهر، وهذه مسألة سيئة، إلا ما استثني، إنما تكرر في ديباجة عدد من الكتب ناظر إلى هذا المعنى، ناظر إلى أن ما ورد فيها مروي بطرق المشايخ الثقات. مثلا عبارة الشيخ الكليني رحمة الله عليه في الكافي من أنه يورد الآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم أفضل الصلاة والسلام، فإنه لا يعقل أن يكون مراده وثاقة جميع رواة كتابه. ماذا قال؟ قال ما مضمون العبارة؟ أنه يورد الآثار الصحيحة. فهل هذا يعني أنه يوثق جميع رواة كتابه؟ هذا غير معقول، لوضوح أنهم جميعا ليسوا كذلك. ولا يعقل أيضا، هذه ملاحظة مهمة، ولا يعقل أيضا أنه قد حصل له الاطمئنان الشخصي بصدور واحدة من الروايات، فإنه متعذر عادة، آلاف الروايات يثق بصدورها ويجمع القرائن عليها واحدة بعيد جدا. فحينئذ لابد أن يكون مستنده في الحكم بصحتها هو أنها رويت عن طريق نقاد الأخبار من المشايخ الكبار، أي قد وقع في سندها أحد هؤلاء المشايخ الثقات النقاد. والقرينة على ذلك في الروايات التي لم تحذف أسانيدها أنها تشتمل على عدد معتد به من الرجال المشهورين بالكذب والضعف، مما يبعد احتمال يبعد جدا احتمال عد صاحب الكتاب إياهم من الثقات. قد يقول قائل أن رأي صاحب الكتاب هو التوثيق ولو كان قد ضعف هذا الشخص رجالي آخر، لكن هناك من هم مسلمون الضعف والكذب عند جميع الرجاليين، ويبعد أن يكون هؤلاء الضعاف هم ثقة بنظر صاحب الكتاب. وعليه فمن القريب جدا أن يكون التعبير الوارد في مقدمة التفسير المنسوب للقمي هذا التعبير المقصود به أن في رواياته من هو الثقة من المشايخ الذين هم من نقاد الأخبار، وليس المقصود وثاقة جميع رواة التفسير. والحاصل هذه العبارة في مقدمة التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي لا تدل على وثاقة جميع رواة التفسير، بل ولا تدل على وثاقة حتى مشايخه المباشرين. واضح. وحينئذ فالرواية ضعيفة السند، والوجه الثاني كما هو الوجه الأول غير تام لإثبات حجية البينة بعنوانها في غير باب القضاء والمرافعات. الوجه الثالث
النتيجة هي حدسية، يعني لو في كشف أن هؤلاء أصحاب أمم ما ذكر الرواة أصحاب القمة تبقى شغلة حدسية، قد هو يفهم أنه لا رد من أساس المباشرين كلهم
ثقة. يا هو اللي يفهم
قد يفهم، يعني
احنا بدنا نستقرا عبارته
هو هكذا، يعني افهم من عبارة صاحب القمة كتاب الأصل الحدسية أنه يريد أن يستقبلهم مباشرين.
الحدسية طبعا حدسية بدليل قاعد أجيب لك قرائن تدل على انه لا يقصد التوثيق. انت جنابك عندك قراءه انت تدل على انه يقصد التوثيق. اي هو
وغرف
العباره فهم العباره. اقول هذا اقول حدسيه طبعا حدسيه ارد ايدك انا ارد ايدك حدسيه بالنسبه لي انا المجتهد. انت جنابك تقول لدي قرائن ان العباره كما فهم السيد الخوئي تفيد انه وثق جميع رواه التفسير او انه وثق مشايخ المباشر. انا افهم من العباره هذا، ولذلك هذا خلاف المبنى الرجالي. طبعا حدسيه مو حسيه بالنسبه لي مو حسيه. انا قاعد اجيب لك قرائن تشكل لك اطمئنان او لا تشكل لك اطمئنان بحث اخر. انا اجيب لك قرائن على انه لا يقصد في العباره وثاقه جميع المشايخ. اولا حتى لو لم يكن حتى لو قلنا انه يقصد ودال العبارة يكفي أن نقول أننا نشك في أنها للتلميذ. أمس بين ولا كانت للتلميذ فلا قيمة لها لا تدل على توثيق. هذا الاحتمال كافي أو مكافي؟ أنت تريد توثق رجال 260 رجل، أنت يراد لك شنو؟ يراد لك وثوق. هذا احتمال كافي في التشكيك في أنهم هؤلاء لا يمكن توثيقهم بناء على هذا المبنى.
شيخنا إذا هو الشيخ المباشر الثقة بعد أن أخذ الرواية بقطع النظر عن الباقي
من قال؟
يعني على من هو ليش هو الشيخ الثقة لو أنه صادر عن معصوم؟ الشيخ الثقة المباشر اللي هو وأنا أعتبره ثقة باعتبار أنه هو عن المعصوم.
هو ما تدل على الوثاقة، تدل على أنه هو قد صدر هو وثق أنها صادرة عن المعصوم. أما أنا اللي ما أبنى على الوثوق، أنا أبنى على وثاقة الراوي. والله الفكرة في حين إذن
إلا واحد واحد
طبعا
قال يعني
ياهو منو؟ إيش بي؟ إذا نرجع للنقطة الأخيرة اللي حكيت فيها وهي أن هذه العبارة تفيد التوثيق لما تفيد التوثيق. لا بعد نشوف نبحث خصوص المباشرين كل الرواة نشوف نبحثه نبحث ما وصلنا إلا لا تدول وسيأتي إن شاء الله في كامل الزيارات أو يعني نوصل إلى أنها لا تدل كهذه العبارة. قال وثالثا إن الرواية ضعيفة بمس عدا لعدم ثبوت وثاقته وكون رواياته متقنة وخالية من الاضطراب لا يدل على وثاقته. هذا علما الكلام، هذا الذي اعتبر اتقان الروايات دلالة على الوثاقة المجلس الأول، وهذا رد عليه بل على فضله على فضيلته العلمية. يعني اتقان الروايات يدل على ماذا؟ تدل على فضيلته، وهو الفضل، وهو الفضل، فضل العلم لا يوجب الوثوق بصدورها. هذا هو تمام الكلام في الوجه الثاني، وتبين أنه غير تام لعدم تمامية سند رواية مسعدة. الوجه الثالث وهو الإجماع، إذ ادعي أن المستفاد من كلمات الفقهاء المفروغية عن حجية البينة على الإطلاق، وليس في باب المخاصمات والمرافعات فقط. هذا ما ادعي، وبإمكانك أن تشكل مباشرة أنه على تقدير تحقق هذا الإجماع وثبوت هذا الإجماع فإنه ليس إجماعا تعبديا، بل هو إجماع محتمل المدركية. تذكرون احنا قلنا مرارا ان الاجماع ليس حجة بنفسه، وانما حجيته توضح بالنحو التالي: ان المتقدمين حينما افتوا برأي لا يمكن ان يكون هذا الرأي بدون دليل، لانهم عدول ومقتضى العدالة أنهم لا يفتون بدون دليل. لكن ما هو هذا الدليل؟ هل هو رواية مكتوبة؟ لا يمكن أن يكون الدليل رواية مكتوبة، لأنها لو كانت لذكرت في استدلالهم أو مجامعهم الحديثية، ولو كان مستندهم الرواية نبقى نحن وهذه الرواية، لكننا نقول بما أن المجمعين قد أجمعوا على رأي وليس بين أيدينا رواية محتملة يمكن أن يكونوا قد استندوا عليها، فلا بد أنهم استندوا إلى ارتكاز متشرعي وصلهم من أصحاب الأئمة ويستندوا إلى المعصوم. فإذا الإجماع الحجة هو الإجماع التعبدي، وهو الإجماع إذا أردت أن تعرفه طبعا على وفق نظرية سيد باقر الصدر رحمة الله عليه، الذي يكون مستنده الارتكاز المتشرعي الذي وصل للمتقدمين عن المعصوم. وهنا في مقامنا بما أن أننا نحتمل أن المجمعين قد استندوا في القول بحجية البينة بنحو المطلق، أما على الوجه الأول أي أنهم فهموا من روايات القضاء حجية البينة مطلقا، اما بالتقريب الاول وهو الاولويه وقد منعنا منها
وإما بالتقريب الثاني وهو أن البينة استعملت في المعنى اللغوي وطبقها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على شهادة العدلين، وبالإطلاق نستفيد أنها حجة في مختلف الموضوعات. بالتوضيح الذي مر، أكو دقة في توضيح التقريب الثاني مر، نحتمل ذلك أو نحتمل أنهم استندوا إلى رواية مسعدة باعتبار أنها تدل على حجية البينة مطلقا، ولم يؤمنوا بالإشكالات الواردة عليها. إذن فالإجماع محتمل المدركية، ويكفي أن نثبت أنه محتمل المدركية، يعني لا يشترط أن نثبت أنهم يستندون إلى هذه المدارك جزما، يكفي أننا نحتمل أنهم استندوا إلى هذه المدارك، يكفي ذلك في سقوط الإجماع عن الحجية. قد يشكل على هذا الوجه الثالث بهذا، وهو أن هذا الإجماع محتمل المدركية وليس إجماعا تعبديا. لكن السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحوث في شرح العروة في الجزء الثاني صفحة 96 أجاب عن ذلك بما حاصله، أن مستند المجمعين يحتمل فيه أنه مستند إلى رواية مسعدة، أو أنه مستند إلى روايات باب القضاء، أو أنه ليس مستندا إلى شيء منهما. وعلى كل الأحوال نستطيع أن نستفيد حجية البينة. شلون مولاي؟ يقول: إن كان مستند المجمعين هو رواية مسعدة، فهذا الاستناد يكون بنفسه قرينة للوثوق بصدورها، إذ كان الإشكال الأساسي عليها ما هو؟ أنها ضعيفة السند. ورددنا على الإشكالين الأولين، واستناد المشهور إليها يجبر ضعف سندها ويؤدي إلى الوثوق بصدورها. إذا كان مستند المجمعين هو رواية مسعد، وإن كان مستند المجمعين هو استظهار حجية البينة مطلقا من روايات القضاء، يعني استناد المجمعين وقولهم بحجية البينة أنهم استظهروا من روايات باب القضاء حجية البينة مطلقا، فهذا يؤكد عرفية هذا الاستظهار. معنى هذا الاستظهار استظهار عرفي، وبالتالي شنو جابوني؟ تكون البينة حجة في مطلق الموضوعات. وإذا لم يكن مستنده ما تقدم من رواية مسعدة أو استظهار حجية البينة مطلقا من روايات باب القضاء، فهذا يعني أن لا مدرك محتمل بين أيدينا لإجماعهم، وهذا يعني أن إجماعهم تعبدي مستند إلى ارتكاز وصلهم عن أصحاب الأئمة عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هكذا أجاب السيد الشهيد عن هذا الإشكال. ولذلك قال في نهاية العبارة: ما مظنونه أن الاعتماد على هذا الإجماع في إثبات حجية البينة مطلقا ليس ببعيد، ولكن يرد على هذا الكلام إن القول بأن المجمعين إذا كان مستندهم هو رواية مسعدة فهذا يؤدي إلى الوثوق بصدورها. نرد على هذا: أولا كملاحظة، هذا إن تم فيكون الدليل على حجية البينة هو الرواية وليس الإجماع. رواية ضعيفة سندا عمل بها المشهور فجبر ضعف السند فيكون المستند هو الرواية وليس الإجماع. لكن هذا ليس مهم، فلتكن هي الرواية. وثانيا وهو المهم، إنه إن تم فإنما يتم على مبنى الوثوق بالصدور في حجية خبر الواحد. مرارا ذكرت أنه توجد ثلاثة مباني في حجية خبر الواحد: المبنى الأول الوثوق بالصدور، ويترتب عليه أن الرواية الضعيفة السند إذا عمل بها المشهور فهذا قرينة على صدورها فيحصل الوثوق بصدورها، والرواية الصحيحة السند إن تركها المشهور فهذا قرينة تؤدي إلى عدم الوثوق بالصدور. ومن هنا إذا قلنا بمبنى الوثوق بالصدور يكون عمل المشهور برواية ضعيفة السند جابرا لضعفها، وترك المشهور لرواية صحيحة السند أو معتبرة السند يكون كاسرا له. المبنى الثاني أن الملاك في حجية خبر الواحد هو وثاقة الراوي، فيترتب على ذلك أن الرواية إذا كانت صحيحة السند حجة وإن تركها المشهور، والرواية الضعيفة السند ليست بحجة وإن عمل بها المشهور. يوجد مبنى ثالث وهو أن الملاك في حجية خبر الواحد هو الوثاقة والوثوق، يعني لا بد أن يحصل وثوق بالرواية إضافة إلى كونها معتبرة السند، وحينئذ الرواية الضعيفة السند ولو عمل بها المشهور ليست بحجة لأنها تفتقد إلى شرط الوثاقة، والرواية الصحيحة السند إذا تركها المشهور ليست بحجة لافتقادها لشرط قرينة الوثوق. وهذا المبنى يعبر عنه اختصارا إن لا نعمل بما عملوا لكن نترك ما تركوا. جيد، هنا حينما تقول إن استناد المشهور إلى رواية ضعيفة السند يجبر ضعف السند، هذا على أي مبنى؟ هذا يتم على مبنى الوثوق بالصدور ولا يتم على المبنيين الآخرين. واضح. وأما القول بأن مستند المجمعين إن كان هو استفادة حجية البينة مطلقا من روايات باب القضاء فهذا يؤكد عرفية هذا الاستظهار فيرده أيضا. أولا إن تم فيكون الدليل هو نفس روايات باب القضاء للإجماع، ولكن هذا ليس بمهم، فليكن الدليل هو روايات القضاء. وثانيا إن كلا التقريبين لاستفادة حجية البينة مطلقا من روايات باب القضاء لم يكونا تامين، إذ ناقشنا في دعوى الأولوية وناقشنا في التمسك بالإطلاق. وبالتالي إذا كان مستندهم هو أحد التقريبين فنحن لم نقبل بأحد بأي من التقريبين، وبالتالي فلا يكون استظهاره عرفيا ولا يكون حجة علينا وعليه. فإذا بقي شو أنت تقول احتمال أن يكون مستندهم هو رواية مسعدة، فيكون الدليل على حجية البينة مطلقا هو هذه الرواية على أحد المباني دون المبنيين الآخرين. وإذا بقي احتمال أن يكون مستندهم هو روايات باب القضاء فهذا لا يلزمنا بالضرورة باستظهارهم حجية البينة مطلقا من روايات باب القضاء. ومع احتمال وجود ومع احتمال أن المجمعين قد استندوا إلى أحد هذين الوجهين يبقى الإجماع مدركيا وليس تعبديا، وبالتالي لا يكشف عن رأي المعصوم. وعليه فإثبات حجية البينة في إثبات النجاسة مشكلة، لأنه حتى هذا الوجه الثالث الذي ارتضاه السيد الشهيد والشيخ المصنف لا يسلم من الإشكال، لكن السيد الصدر رحمة الله عليه وتبع له الشيخ المصنف ارتضيا الرد على هذا الإشكال، وإن كان الشيخ المصنف قد ألمح إلى إمكانية الرد عليه بقوله وهذا الوجه انتم سيأتي في التطبيق إن شاء الله. وحينئذ إن قبلنا رد السيد الشهيد فتكون البينة حجة مطلقا بما في ذلك إثبات النجاسة. والدليل الإجماع الذي إما يقوي رواية مسعدة أو يجعل استظهار حجية البينة مطلقا من رواية باب القضاء استظهارا عرفيا. وإذا لم نقبل فإثبات حجية البينة بعنوانها في إثبات النجاسة مشكل، هذا إذا لم نقل بحجية خبر الواحد العادل في الموضوعات. هذه عبارة أخيرة يذكرها الشيخ المصنف، يقول هذا يعني إثبات حجية البينة وأنه مشكل إذا لم نقل بحجية خبر الواحد في الموضوعات، وسيأتي. أما إذا قلنا بحجية خبر الواحد في الموضوعات فتثبت حجية البينة من باب إنها إخبار عادل وزيادة، حتى لو لم تثبت بأحد هذه الوجوه المارة. عندما نقوم ونثبت حجية خبر الواحد العادل فتثبت حجية البينة. ليش؟ لأنها أخبار عادل وزيادة، لكن لا بعنوانها. وبعبارة أخرى، إذا قلنا بأن خبر الواحد العادل حجة فلا حاجة لنا لإثبات حجية البينة بعنوانها. نعم توجد ثمرة لإثبات حجية البينة بعنوانها. إذا قلنا بثبوت حجية خبر الواحد العادل لا حاجة لإثبات حجية البينة بعنوانها، لكن لو أثبتنا حجية البينة بعنوانها توجد ثمرة. ما هي الثمرة؟ الثمرة هي إذا قامت البينة على نجاسة شيء وقال من هو بيده أنه طاهر كما تحت يد شخص، ما تحت يد شخص قامت البينة على نجاسته وذليت طالب طهارته. فهنا إذا قلنا بأن البينة بما هي ليس حجة في إثبات النجاسة بعنوانها، وإنما هي حجة من باب أنها إخبار عادل وزيادة، فحينئذ إخبار ذلية متقدم على البينة. ليش؟ لأن مدرك الخبر الواحد هو سيرة العقلاء، حجية الخبر الواحد، ولا بناء للعقلاء على العمل بخبر الواحد عند معارضته بإخبار ذلية. بينما إذا قلنا إن البينة حجة بعنوانها وتعارضت مع أخبار ذي اليد، فالبينة تتقدم على أخبار ذي اليد. لماذا؟ لأن دليل حجية البينة على تقدير ثبوته مطلق، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قدم البينة على أخبار ذي اليد في باب المرافعات والمخاصبات. واضح هذا؟ خلينا نطبق الأمر. قال ليش؟ روح بينه جيبوا البينه لأبجاز البينه تنشرها بفلوس، بس هي لا تسمى بينه شرعا. هذا وين وصلنا تطبيق؟ ها؟
تمسك
الوجه الثالث الإجماع. فقد ادعي أن المستفاد من كلمات الفقهاء المفروغية عن حجية البينة على الأطلاق، إن قلت أنه لو كان متحققا فهو محتمل المدرك، وبالتالي إذا محتمل المدرك كمل تمنيما، والإجماع المحتمل المدركية ليس بحجة، لأن الحجة هو الإجماع التعبدي الكاشف عن الرأي المحصوم. إذا فتت إذا إذا
يكون الإجماع داعم
إليه بيا مبنى، وقلنا على مبنى الوثوق والصدور، من أؤمن بهذا المبنى؟ يعجب شو زدت جنابك منه؟ إن شاء الله تصير مجتهد. ما تؤمن به؟ إذا ما آمنت به فنقل لك على هذا المبنى يتم الكلام، على مبنى ثاني ثالث لا يتم الكلام. هذا هو ورسناه شغلنا، هذا لا يتم
على خلاف مبنى،
طبعا على خلاف مبنى المبنى الوثوق والوثاق. قلت إن قلت أنه لو كان متحققا فهو محتمل المدرك، قلت قد تقرب حجيته في المقام وما شاكله بأن مستند المجمعين إن كان هو رواية مسعدة كان سببا للوثوق بها. هذا على مبنى، على مبنى الوثوق والصدوق، وإن كان هو استظهار الكلية من روايات باب القضاء كان مؤكدا لعرفية هذا الاستظهار. شلون استظهرنا حجية مطلق البينة من رواية باب القضاء؟ لو بالأولوية وهي ممنوعة، لو بالتمسك بالإطلاق، وقلنا لا يمكن التمسك بالإطلاق لأن روايات باب القضاء شنو؟ لا، قلنا لا يمكن التمسك بالإطلاق فيها لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة، هي في مقام بيان حجية البينة في باب القضاء. وإن لم يكن ما تقدم فإجماعهم تعبدي كاشف عن موافقة المعصوم، والشيخ المصنف لم يرد على ذلك، فهذا يفيد أنه يرتضي وإن كان يشكك، يعني يعطيك ولمح إلى إمكانية الرد عليه، وهذا الوجه لو تم فهو، وإلا فإثبات حجية البينة بعنوانها مشكل. ليش مشكل صار؟ لأن هذا الوجه الثالث أيضا ما تم، والوجهين الأول والثاني لم يتم، فإذا لم تثبت حجية البينة بعنوانها، يعني بعنوان أنها بينة، نعم بناء على حجية خبر العدل الواحد كما سيأتي. جاوبوني في الموضوعات طبعا وين حجة قبر العدل الواحد؟ احنا تبحنا بالاصول قبر الواحد حجة لو مو حجة؟ يا خبر يا واحد ثقلهم عادل ثقة تذكرون جيد، لكن الكلام في الموضوعات. فإذا ثبت أنه حجة فيكفي هذا، لأنه البينة خبر واحد ثقة عادل وزيادة، تثبت حجية البينة من باب أنها أخبار عدل واحد وزيادة. لكن قد تقول إذا ما أكثر، لا أكثر، إذا أثبتنا حجية البينة بعنوانها تتقدم على أخبار ذي اليد. أما إذا لم نثبت حجية البينة بعنوانها وأثبتنا بعنوان أنها خبر واحد وزيادة لا تتقدم على أخبار ذي اليد، بل أخبار ذي اليد يتقدم عليها. صلوا على محمد وعلى محمد.